من مدينة أهواز فضيلة الدكتور حميد كناني المتخصص والأستاذ في تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة. دكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم هذه الأيام المباركة عشرة الكرامة وشهر ذي القعدة، أول الأشهر الحرم السردية المتوالية الثلاثة. هذه الأيام الربوية إذا جاز التعبير.
أكيد أكيد. نعم، هذه العشرة المباركة تزدان بذكرى الإمام الرضا عليه السلام السيدة فاطمة المعصومة، وهذا اليوم ذكرى لتخليد السيد أحمد المعروف بشاه شرقي. يا حبذا الدكتور لو تعطينا صورة مختصرة عن يعني سيرة هذا السيد الذي نجلس اليوم للاحتفاء به شاه شراق، ولربما البعض يسأل عن سبب هذه التسمية شاه شراق هو بالفارسي، وما دلالات هذه التسمية دكتور؟
نعم، هو آل البيت عليهم السلام على الله الأنوار المنيرة، وهذه ليست غريبة أو خاصة، وحياتهم حياة كمسكات فيها مصباح. نعم، ساعة الأقدار أو التقدير الإلهي أن يكون على هذه الأرض أرض إيران تاريخي. إذا جاد لي أن أسميه الأقدار، وأن يكون هذا الثلاثي هذا التاريخي هجرة الإمام الرضا عليه السلام، ثم يلتحق به أخواه أخته المعصومة عليه السلام وأخوه أحمد بن موسى الرضا، وأن يواجه نفس المسير والمصير الذي نهايته الشهادة. نحن الآن أمام تاريخ خاص وقع خلال الدولة العباسية. زمن الدولة العباسية في زمن المأمون.
فيما يخص سيرة وحياة السيد أحمد شاه شراق السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبطبيعة الحال هناك في الجمهورية الإسلامية في إيران في مختلف المحافظات من جنوبها إلى شمالها من شرقها إلى غربها من هذه المراقد المقدسة الكثيرة التي تنسب إلى آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتحديدا إلى سيدنا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وببركة كل هذه المراقد المقدسة، ببركة حضور هؤلاء العظام هذه الأنوار الطيبة الذي يعني اشار اليها دكتور حميد كناني، هم كمشكات فيها مصباح، هذه المصابيح مصابيح الهدايه، اليوم نجد اشعاعات لمدرسه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام منتشره في ربوعي. نعم، كنت تتحدث عن يعني التحاق السيد احمد وكذلك السيده فاطمه المعصومه لزياره اخيهما في خراسان. نعم
نعم، هناك صفحات مجهولة عن حياة السيد أحمد بن موسى الرضا. أحد الآراء كما ينقل المؤرخون أنه كان صاحب ثورة ضد الحكومة الحاكمة آنذاك، دون الإشارة إلى كيفية الثورة والتفاصيل، كما أن الأخبار التاريخية تتحدث عن مشاركته في قيام ابن طباطبا، كذلك هجرته إلى إيران. وللالتحاق بأخيه الإمام الرضا. اللي كانت سنة 198 يعني قبل 5 سنوات من شهادة الإمام الرضا عليه السلام. نعم، هذه وصوله إلى شيراز، وهناك كانت شهادته من بعد ما حصل احتكاك والسلطة الحاكمة هناك. أيضا العثور على قبر أحمد بن موسى الرضا كان بعد كما يروى بعد 300 سنة, يعني بعد 3 عقود في فترة حكم الدولة الديلمي. وهناك أيضا روايات أخرى, ولكن مهما يكون هو في يعني بعد زمن عثر على قبره.
صحيح صحيح. نحن في سيرة أولاد الأئمة فضيلة الدكتور حميد, يعني هناك البعض من أولاد الأئمة كانوا موالين وكانوا مطيعين لأبيهم الإمام, وساروا على نهجهم ودعموا الإمامة الإلهية المنصوص يعني عليها من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أيضا يعني بالمقابل هناك من خرج عن هذه المسيرة الإلهية. السيد أحمد بن موسى سلام الله عليه هو من كان لهم يعني هذه الإمكانية بأن يدعي الإمامة, وكان بايعه الكثيرون من أتباع مدرسة أهل البيت, إلا أنه دعا إلى الولاية والإمامة لأخيه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ما الدلالات الموجودة في هذه الشخصية للسيد أحمد بن موسى بهذا الخصوص؟
ربما تكون هذه الخصوصية الخاصة في ذرية الإمام الكاظم عليه السلام.
نعم.
الذي أراه أن الإمام الرضا عليه السلام هو عالم آل محمد, والإمام الكاظم عليه السلام عارف آل محمد أو راهب آل محمد كما في تعبير آخر. السيد أحمد بن موسى عاش بين القوسين, يعني قوس العلم وقوس المعرفة, ولعله استلهم واستقى من هذين المنبعين ما يجعله مناصرا وتابعا لهذا الخط, وأن والده وأخاه قدموا وتقدموا إلى الحد الذي لم يتركوا للآخر ما يقول.
نعم.
أشك أن أهل العلم, نعم أهل العلم يعني أهل المعارف الحقيقية, لا تجدهم مدعين تمردين أو طالبين وراغبين للسلطة وللسيف ولمناصب ومكاتب, بل تجدهم متواضعين طائعين طالبين أكثر للعلم, كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا أو طالب مال. شخصية أحمد بن موسى من هذا النوع, والدليل على ذلك هو هجرته الاختيارية لوراء أخيه. ولو كان يعني يعطي ضوء أخضر من ليونة ومرونة للسلطة لبقى في المدينة أو في أي مكان آخر كانت لديه اختيارات أكثر.
صحيح صحيح. دكتور, من أهم المواقف المهمة في سيرة السيد أحمد بن الإمام الموسى عليه السلام مسألة تربيته وتعليمه للعبيد, يعني كان يشتري العبيد يعلمهم يربيهم على القرآن الكريم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله, وثم يطلق سراحهم ليقوموا هم بدورهم في هذا المجال وليدعوا إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مسألة التعليم والتربية وهي مسألة حقيقة يعني تشغل بال الكثيرين حتى في عصرنا الحالي بالرغم من التطور الموجود, ولكن ما زالت الأسر, ما زال الآباء والأمهات والطلاب يعني تصبح مسألة التعليم والتربية هاجس. إذا أردنا أن يعني نستفيد من ذكاء الأئمة عليهم السلام والمنتسبين لهذه السلسلة الطيبة المباركة, كيف يمكننا أن نحصل على ربما دروس أو أسس من أجل أن نقوي مسألة التعليم، أسس التعليم والتربية في زماننا هذا؟
معرفة المنهج، يعني معرفة المنهج والمسيرة والسيرة العلمية الصحيحة هو نفس تربية وتعليم العبيد وإطلاق سراحهم. أعود لكلامي وأقول أن ذرية الإمام الكاظم عليه السلام عاشوا بين هذين القوسين، الإمام الكاظم عارف آل محمد، والرضا عالم آل محمد عليهم السلام.
صحيح.
وبين العلم والمعرفة، بين العلم والمعرفة نشأ نشأت هذه الذرية.
صحيح.
الطيبة. وعندنا في القرآن الكريم أسوة حسنة في سورة الأنفال من السيرة النبوية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يعني من كان من الأسرى، وتحديدا في وقعة بدر، من كان يعلم، يطلق صراحة من كان
يعلم المسلمين،
المسلمين. نعم.
صحيح.
ولا ننسى سابقا أن أشرت أن الفكر الشيعي تطور وتنور بسرعة في زمن الإمام الكاظم والإمام الرضا نتيجة للتأسيس الصحيح الذي سبق في زمن مدرسة الصادقين عليهم السلام. إذن نقرأ صح وننتخب صح ونعين الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة والمثل الأعلى. الاختيار الصحيح، الاختيار الصحيح يوفر علينا الزمن ويساعدنا كثيرا في مجال التربية والتعليم. نعم. تطويرا وتنويرا وتأثيرا.
صحيح. دكتور، في أنا أشرت إلى هذه النقطة عندما كان الاتصال مقطوعا مع حضرتك، يعني في إيران الكثير من المراقد التي تنتسب إلى الأئمة عليهم السلام، أحفاد الأئمة وأبنائهم، يعني هناك مثلا بعض السادة تعود يعني نسلهم النسل الرابع مثلا كسيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري جنوب طهران إلى الإمام الحسن وإلى سائر الأئمة وخاصة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. بودي أن أسألك أنه كيف تنظر إلى تأثير حضور هؤلاء السادة الكرام في أنحاء مختلفة من إيران، يعني من شمال إيران إلى كل النقاط في إيران، هناك نجد هناك بقعة مباركة، مرقد مبارك لسادة من أحفاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما تأثير هذا الحضور المبارك لهؤلاء الكرام الأنوار في إيران على أخذ المسلك والمدرسة العلوية الإمامية الاثنى عشرية في إيران؟
هناك جملة مهمة يعني في علم الاجتماع وأيضا تدرس في علم النفس اللي الآن تطور إلى حمل حتى مصطلحات سيكولوجيا وسوسيولوجيا. يعني الجملة تقول: أنت حيث تقودك أفكارك، أنت حيث تقودك أفكارك.
نعم.
كما ذكرت الاختيار الصحيح، الانتخاب الصحيح، لاحظ الجمهور الذي يختار.
نعم.
ويقضي وقته في هذه الظلال، في هذه الأجواء.
صحيح.
الشخص غير مكره وغير مرقم ولا مجبور أن يذهب لزيارة هذه المراقد، ولكن هذا الجمهور، الجمهور الذي يذهب إلى هذه الزيارات ويحيي هذه الشعائر هو جمهور هادئ وخلوق ويتحلى بالعبادة.
نعم.
والزهادة.
صحيح.
وهذه الحالة النفسية والاجتماعية مبنى مهم وأس أساس للخير، سواء كان أخلاق، كان علم، كان تربية.
نعم.
مؤثرة جدا. أنت تجد في هذه الاجتماعات تتعرف على الأطياب.
صحيح.
تتعرف على الأخيار.
صحيح.
هذا هو الأثر. لا أقول الناس الصالحون محددون ومجتمعون في نفس هذه الأماكن. نعم. وليس هناك أماكن أخرى تجمعهم، لا، ولكن لا شك أن الناس الذين هذا اختيارهم وهذه أفكارهم هم ناس يقتدى بهم ومن احترى حذوهم وسار سيرهم نعم يكون إنسان رابح وناجح.
ولعل هذا هو الشيء الذي أخاف الأعداء حيث شنوا أكثر من هجوم على هذا المرقد المقدس للسيد أحمد بن موسى عليه السلام. أشكرك جزيل الشكر الدكتور.
نعم هذه نعم. أنا ما في مجال نتكلم عليها، ولكن إحدى اختيارات الأخيرة اختيارات الغزو الثقافي هي ضرب هذه نعم. المراكز والنشر فيها الخوف.
هذا هو هذا الشيء الذي يدل على تأثير هذه الأماكن، يعني ليس فقط مكان للزيارة والعبادة وهذا فحسب، بل هناك تأثير عملي في حياة الناس، في وعي الناس، وهذا ما لا يريده أعداء الإنسانية أمثال داعش وأخواتها. شكرا لك دكتور حميد كناني الأستاذ في تفسير القرآن ونهج البلاغة، كنت معنا من مدينة أهواز، شكرا لك على هذه المشاركة في البرنامج.
شكرا لكم
وحياكم الله. حياكم الله.